أعم من أن تكون مما ذكر. كل ما يحتاجه الإنسان من أمور دينه أو دنياه سمى حاجة، ويراد به هنا ما ذكر، حاجة لفظ مقبول، لكن أفراد هذه الحاجة المرادة هنا تنفر عن سماعها الأذان، فهكذا علمنا الشرع أن نتأدب في الألفاظ، فلا نبتدئ باللفظ المستقبح ولا ننقله ولا نأثره، إلا عند الحاجة القصوى حينما لا يقوم غيره مقامه. ففي حديث وفاة أبي طالب تتابع الرواة على قول أبي على نقل قول أبي طالب في آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، لئلا ينسب الكفر إلى المتكلم، وهو إن كان ناقل وآثر لا شيء عليه في ذلك وينقل عن غيره، لكن العدول من هذا التعبير إلى ذاك لا شك أنه من الأدب، بخلاف ما إذا أوقع في لبس وإشكال. فتتابع الرواة على نقل قول ماعز إني زنيت، ما قالوا إنه زنى، لأنه لا بد من التصريح بالنسبة لفعله إلى النفس، لأن لا يتوهم سامع قوله إنه زنى أنه يحكي عن غيره، إنما ماعزا يحكي عن غيره، احتمال يحكي عن غيره، لكن إذا لم يقم غيره مقامه لا بد من التصريح به. ولذا يأتي الخير منسوبا إلى الله عز وجل صراحة، والشر يحلف الفاعل، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر حذف فيه الفاعل، لأنه وإن كان كل من عند الله فإنه لا تحسن إضافته إلى الله صراحة، ولذا جاء في الحديث والشر ليس إليك، بينما الخير ينسب إلى الله عز وجل صراحة، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا فالمقصود أنهم يقولون قضاء الحاجة والمراد به اللفظان المستقذران، لكن عند الحاجة حينما لا يقوم غير اللفظ مقامه لا بد من التصريح. بعض الفقهاء يقول باب الاستطابة، ولا يستطيب بيمينه ولا يستطب بيمينه، هذا متفق عليه. بعضهم يقول باب التخلي أو آداب التخلي، لأنه يلزم منه دخول الخلاء. المقصود أن كل هذا من العدول من العبارات والألفاظ المستقذرة المستقبحة إلى الألفاظ المقبولة، وهذا أدب شرعي، لا يصرح باللفظ المستقذر إلا عند الضرورة القصوى حينما لا يقوم غيره مقامه. الحديث الأول في الباب حديث أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو معلول، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وهو معلول. نقل ابن حجر عن النسائي قال هذا حديث غير محفوظ. وعلى كل حال الحديث منكر، مثل به الحافظ العراقي للمنكر لما تحدث عن المنكر، المنكر الفرد وكذا. البرديجي أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح التمر البلح بالتمر الخبر إلى أن قال قلت فماذا، قلت فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه، فمثل بهذا الحديث للمنكر. والمنكر عرفنا أنه مخالف استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنه مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، بينما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمونه شاذ، على أن الصلاح وجمع من أهل العلم لا يفرقون بين المنكر والشاذ. ومن أهل العلم أن يطلق النكارة بإزاء مجرد التفرد، المنكر الفرد كثير هذا في إطلاق في أحكام أهل العلم من المتقدمين. أحمد يقول هذا منكر ويريد به أن تفرد به راوي، أبو حاتم يقول منكر، الدارقطني يقول منكر، وهكذا لتفرد راوي. لكن المتأخرين اصطلحوا على هذا، ومنهم من قال إن المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده، المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده. فيصح إطلاق النكارة والمراد بها التفرد، لكنه تفرد من لا يحتمل تفرده ولو لم يكن هناك مخالفة، لأن حديث كل البلح بالتمر قال حديث منكر تفرد به أبو زكير مثلوا به للمنكر وليس فيه مخالفة. وهنا يقول ابن حجر حيث نقل عن النسائي هذا حديث غير محفوظ، والذي يقابل المحفوظ هو إيش؟ الشاذ. الذي يقابل المحفوظ الشاذ، بينما الذي يقابل المنكر المعروف. فكونهم يقولون هذا حديث منكر أو غير محفوظ دلالة على أن الشذوذ والنكارة نعم بمعنى واحد. قال والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يقصد ابن الصلاح. المقصود أن الحديث منكر شديد الضعف، وعرفنا أنهم مثلوا به المنكر. على كل حال الخلاء دخل الخلاء كلمة ستأتي في أحاديث، المكان الخالي الذي يقصد لقضاء الحاجة، المكان الخالي الذي يقصد لقضاء الحاجة. يقول هو معلول، عرفنا أن المعلول كلمة من حيث الاشتقاق في هذا الباب مرذولة، صرح بعضهم أنها لحن، والصواب أن يقال معل، وهو ما اشتمل على علة، والعلة عبارة عن أسباب خفية تقدح في صحة الخبر، خفية غامضة لا يدركها كل أحد، تقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها. وضع خاتمه لأن فيه ذكر الله عز وجل. لأن فيه ذكر الله عز وجل، لأن الخبر قد يكون قد لا يثبت الخبر لكن يكون معناه صحيحا. جاءت النصوص، جاءت الشريعة باحترام وتعظيم شعائر الله، فذكر الله من شعائر، جميع ما يتعلق بالرب عز وجل لابد من تعظيمه، ما يتعلق بدينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين يخرج من الملة، نسأل الله العافية. تقول جمع من العلم أنه لا تقبل توبته، فلا بد من تعظيم هذا الجانب، لا بد من تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائر، تعظيم دينه، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق. المقصود أن الخاتم منقوش فيه محمد رسول الله، فلذكر الله عز وجل ينبغي أن ينزع عند إرادة الخلق، وكذا كل ما فيه ذكر الله عز وجل، فلا يجوز بحال أن يدخل المصحف أو شيء من القرآن هذه المواضع المستقذرة. وهل هذا الحكم مبني ومستنبط من هذا الحديث؟ لا، من عمومات كثيرة في الشريعة، لأن الحديث الضعيف لا يجوز بناء عليه ولا استنباط الحكم منه. إذا نسي الإنسان ودخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، هذا إذا كان خفي في جيبه فالأمر سهل، لكن إذا كان بارز يخفي. الحديث الثاني وعنه عن أنس، عرفنا أنهم إذا كان الحديث الثاني نفس الصحابي راوي الحديث الأول فإنهم لا يكررون إلا إذا بعد العهد، صار الثالث أو الرابع وهكذا، لا يكررون ذكر الاسم اختصارا، بل يكنون عنه بالضمير، تفنن في العبارة، اختصار للكلام، والكتاب كتاب مختصر بصدد أن يحفظ، فأخسر أن يقال عنه كما فعل هنا. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، عرفنا أن الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وكان تدل على الاستمرار، عادته المستمرة أنه إذا دخل الخلاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل واستقر في الخلاء أو إذا فرغ من الدخول أو إذا أراد الدخول، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة ويراد به الشروع ويراد به الفراغ. إذا كبر فكبروا، إذا كبر إذا أراد التكبير، إذا شرع في التكبير أو إذا فرغ من التكبير، نعم إذا فرغ من التكبير وانقطع صوته، إذا ركع فاركعوا، إذا أراد الركوع، نعم إذا فرغ من الركوع، هذا مطلوب، إذا فرغ من الركوع لا تثبت الركعة، إذا أراد الركوع لا، إذا المراد إذا شرع في الركوع يعني بدأ الركوع، فالفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة كما هنا إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. والظاهرية تبعا لأصلهم يجرون هذه الأمور على ظواهرها. فعندهم الاستعاذة متى؟ نعم إذا انتهى من القراءة، إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة تبعا لأصله. وهنا إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. الفعل الماضي نفسره بأحد الأمور الثلاثة، بالتشهي يعني شئنا قلنا كذا وشئنا قلنا كذا، نعم أقول بالتشهي شئنا قلنا إذا دخل وإذا أراد وإذا فرغ إذا شرح. لا، هذا التفسير هذه احتمالات ولا بد من لترجيح أحد الاحتمالات من مرجح. أقول هذه احتمالات لللفظ ولا بد لترجيح أحد الاحتمالات من مرجح، ولا يكون الترجيح بالتشهي. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث إسكان الباء والخبائث. من بعض الروايات الخبث بضم الباء والخبائث، فالخبث نعم الخبث نعم جمع خبيث، أو الخبث جمع خبيث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ من الشياطين من إناثهم وذكورهم، هذا على رواية الضم. أما على رواية السكون الخبث والخبائث فالمراد بالخبث الشر، والخبائث أهل الشر وهم الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر وأهله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. السبعة المراد بهم الستة وأحد، الستة المراد بهم نعم، أو نجم المرة ثانية، نجم المرة ثانية نقول هم الشيخان والأربعة علشان نقول من المراد بالأربعة. نعم أقول من المراد بالسبعة؟ قلت الستة وأحمد. طيب نحتاج إلى سؤال ثاني، نقول من الستة؟ فإذا قلتم الشيخان مع الأربعة نقول من الأربعة، لكن لو سردوا على طول من السبعة فلان وفلان وفلان، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إضافة إلى الإمام أحمد، ما نحتاج إلى سؤال ثاني. المرجح لإرادة الدخول ما جاء في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. وعرفنا أن ترجيح أحد الاحتمالات لا بد له من مرجح. نظير القبول، تفسير القبول في النصوص، القبول في النصوص لا يقبل الله كذا يطلق ويراد به عدم القبول، يراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، نفي الصحة. لأن صلاة المحيض غير صحيحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ويطلق القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. مفهوم الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من غير المتقين وهم الفساق. فالمعنى هذا أنك إذا رأيت فاسق عليه أمارات الفسق ظاهرة تقول له أعد صلاتك أعد صيامك، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة حرم منه بسبب فسقه. فلا بد في كل نص من النصوص المحتملة لأكثر من معنى لا بد من مرجح، وهنا المرجح رواية البخاري في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخل الخلاء. هنا حديث ثالث قال وعن أنس، في الأول قال عن أنس، في الثاني قال وعنه، في الثالث قال وعن أنس. صرح بالراوي للبعد، بعد الاسم الظاهر من الأول بخلاف الثاني، وفي بعض النسخ الصحيحة أيضا وعنه جريا على الجادة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. متفق عليه. طيب متفق عليه البخاري ومسلم بإطلاق كذا؟ نعم، نقول المتفق عليه ما اتفق على رواية البخاري ومسلم كذا من غير قيد ولا شرط. كيف؟ أما بنفس اللفظ فلا، أما عن نفس الصحابي فصحيح. لا بد أن يكون نفس الصحابي، هذا الاصطلاح الذي جرى عليه الأكثر. فلا تقم متفق عليه إلا إذا كان موجودا عند البخاري ومسلم عن صحابي واحد. البغوي في شرح السنة قد يخالف هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، قد يقول الحديث متفق عليه أخرجه محمد عن أبي هريرة، مسلم عن ابن عمر، يكون متفق عليه. المتفق عليه هو ما ذكرتم عند الأكثر، لكن في المنتقى، المنتقى للمجد بن تيمية وهو أعظم كتاب في أحاديث الأحكام، إذا قال متفق عليه، إذا قال متفق عليه يريد نعم البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه بين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل، ما المراد بالخلاء هنا؟ هو المكان المعد لقضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن معدا؟ هناك إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، كل المعد على أن اللفظ لا يأبى أن يشمل غير المعد، وهنا اللفظ يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. لماذا؟ الأولى. إذا دخل الخلوة ليش نقول مثل هذا الكلام؟ في الأول قلنا المكان المعد لقضاء الحاجة، نعم لأنه يحمل عنز، مكان معد لقضاء الحاجة مسور بجدر أو بستر يحتاج إلى عنزة، لا يحتاج إلى عنزة يستتر بها، لا يحتاج إلى عنزة، لأن اللفظ هنا يأبى وسياق الحديث يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان 10 سنين خدمه، 10 سنين أخرى، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 20 سنة. معقول أن يقول أنس أنا وغلام فأحمل أنا؟ سهل، لكن الغلام من هو؟ اختلف في المراد بالغلام، بعضهم يقول ابن مسعود، وقد عرف ابن مسعود بالخدمة، لكن هل يصح أن يقال ابن مسعود غلام؟ عمره كم؟ نحز 40، كيف يقال له غلام؟ أنا وغلام نحوي، وأنس بين 10 و20، كيف يكون ابن مسعود نحوه؟ اللهم إلا أن يقال نعم، ما يمكن في سنة قد مرتين أو ثلاث، ما يمكن يصير في سنة أكبر منه مرتين أو ثلاث. ابن مسعود أنا وغلام النحوي قالوا في الخدمة، وإطلاق الغلام عليه تجوز وتوسع بالعبارة باعتبار ما كان، كان غلام نعم، ونحوي يعني نحوي في الخدمة مو نحوي في السن، على أنهم قالوا أن بعضهم قال أن المراد ليس ابن مسعود بل هو قيل جابر وقيل أبو هريرة وقيل غير ذلك، لكن أكثر من عرف بالخدمة أنس وابن مسعود. وجاء في الحديث صحيح أن المغيرة خدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وحمل معه الماء وصب عليه وأهوى لينزع خفيه، الصحابة يتبادرون، لكن إنما تطلق الخدمة على من لزمها، ما خدم مرة مرتين مرار يسيرة ما يسمى خادم، ولذا لزم أنس اسم الخادم، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وخدمته شرف عليه الصلاة والسلام. فأحمل أنا وغلام، أحمل أنا وغلام، أحمل أنا وغلام، أحمل فعل إيش؟ مضارع، فاعله من؟ الفاعل أنا، كيف؟ الضمير أنا هذا فاعل، فأحمل أنا وغلام، علشان إيش؟ الضمير هذا شموخ من الإعراب أنا، وليس بفاعل قطع، لأن الفاعل ضمير مستتر في أحمل، كيف؟ توكيد؟ ها؟ بدل؟ هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لأنه إذا عطفت على الضمير المتصل والمستتر من قبيل المتصل، إذا كان مرفوع لا بد أن تفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أي فاصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفا. أعتقد المقصود أن الضمير هنا لا محل له منه. فلما توفيتني كنت أنت إيش الرقيبة، هنا ضمير فصل، المقصود أن هنا لا بد من الفصل. فأحمل أنا وغلام النحو إداوة، إناء صغير من جلد اتخذ للماء، إداوة من ماء، من تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية، لأن الإداوة ليست مادتها الماء ليقال تبعيضية، الإداوة ليست مادتها الماء ليقال تبعيضية، وإنما هي بيانية. من ماء وعنزة، العنزة عصا يغرس في الأرض ليكون سترة للمصلي، لكن هل يستر هنا، هل يستر المتخلي أن يضع أمامه عصا؟
نعم،
إنما يستفاد منه بأن يضع عليه شيء، ثوب ونحو، يعني مثل ما تغرز العصي من أجل أن توضع عليها الأروقة، فهذا يغرز في الأرض ليوضع عليه ثوب فيستتر به عليه الصلاة والسلام، فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. الاستنجاء إزالة النجو وهو الخارج بالماء، والاستجمار إزالته في الجمار وهي الحصى. فيستنجي بالماء، هل يكفي أن يقال فيستنجي؟ لا نحتاج إلى كلمة الماء، لأن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء.
نعم،
لكن قالوا الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. المقصود أن الاستنجاء إزالة النجو، الاستنجاء إزالة النجو بأي شيء كان، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. فالإتيان بالماء ليست كلمة زائدة، وقد يؤتى بالشيء تصريحا بما هو مجرد توضيح، تصريحا بما هو مجرد توضيح. فلو خصصنا الاستنجاء بالماء وأنه لا يطلق بحال على الاستجمار، وأنا لا مانع من ذكره في اليمنى، تصريح بمجرد توضيح. فيستنجي، هذا دليل على أن الاستنجاء بالماء لا إشكال فيه وأنه مجزي، خلافا لمن قال إنه لا يجزي، بل لا يجوز بعض. الماء نعمة، نعمة، لا يجوز أن يستنجى، والحديث رد صريح عليه. يعني إذا احتجت، إذا بحثت عن شيء تستنجي به فلم تجد إلا قطعة من الخبز مثلا، هذه نعمة، لا يجوز بحال أن تستنجي به. يقول الماء نعمة مثل الخبز، لكن هذا القول ضعيف، ضعيف جدا، ولا حظ له من النظر، لأن النصوص جاءت بخلافه، بل إزالة جميع النجاسات إنما تكون بالماء. هنا استنجى بالماء وصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وغير ذلك كثير. فالقول بأن الاستنجاء بالماء لا يجزي أو لا يجوز، منهم قال كذا ومنهم قال كذا، لا حظ له من النظر، بل هو أكمل من الحجارة وأبلغ في إزالة النجو. الحجارة، إزالة الخارج بالحجارة مجزية ثابتة في النصوص على وجه المشروع على ما سيأتي. والجمع بين الماء والحجارة حكمه، نعم، سنة، يعني أكمل، ومن حيث النظر أكمل بلا شك، من حيث النظر يزال أثر الخارج بالحجارة ويخفف بقدر الإمكان ثم يقضى على البقية بالماء، لا شك أنه أكمل. لكن هل وردت به السنة؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة والماء؟ قصتها القضاء ثابتة؟ نعم؟ هذه القصة ثابتة، وهل هو أول مسجد أسس للتقوى أسس على التقوى؟ إن كان أهل مسجد قباء هو أول مسجد، هو أول مسجد وأسس قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أسس قبل مسجد عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث صحيح، في الصحيح في صحيح مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد أسس للتقوى فأشار إلى مسجد عليه الصلاة والسلام. على كل حال القصة ضعيفة، ولو ثبتت القصة لقلنا أن الجمع بين الحجارة والماء أكمل. سئلوا بما مدحوا فقالوا لأن نتبع الحجارة بالماء. قول عائشة رضي الله عنه للنساء أمرن أزواجكن، فيه أمرن أزواجكن، ها إبراهيم فيه ماذا تقول عائشة؟ نعم بعيد ترك ما أسمعك. أمرنا أزواجكن أن، أيوة طيب صحيح ولا مو صحيح؟ كيف ما يصح؟ نعم، ولو صح لا قيل به مثل ما قيل في أهل قباء. على كل حال إزالة الخارج بالحجارة مجزئة، لا إشكال فيها، صحت بها الأخبار من فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، ولزالة الخارج بالماء لا شك أنها أكمل من الحجارة، لأن العلم ينصون على أن الحجارة وإن كانت مجزئة إلا أنها طهارة حاجة، لأنها لا تزيل الخارج الكلية، بل يبقى معها أثر لا يزيله إلا الماء كما هو معروف. الحديث الرابع حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. خذ الإداوة، الإداوة وش؟ نعم التقدم أي شيء؟ الإداوة سترة أو العنزة السترة، أيهما السترة؟ العنزة هي السترة، والإداوة هنا صغير يحمل به الماء. خذ الإداوة، فانطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام في مشروعية الإبعاد عن الناس حال قضاء الحاجة. إذا أراد المذهب أبعد، وهذا في أي حال، كلام إذا كان في الصحراء لا في الكنف. نعم إذا حتى توارى عني، متى يشرع الإبعاد ومتى لا يشرع؟ نعم إذا أراد المذهب أبعد، ابتداء هنا حتى توارى عني. في حديث حذيفة وهو عند السبعة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال عليه الصلاة والسلام قائما عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. فنقول الإبعاد إنما يشرع إذا كانت الحاجة غائب، بينما إذا كانت الحاجة بول لا يلزم الإبعاد، يكفي الاستتار لو لم يبعد. لماذا؟ لأن البول لا رائحة له مثل الغائب. الأمر الثاني أنه لا يصاحبه صوت، البول لا يصاحبه صوت بخلاف الغائب. ولذا هنا انطلق حتى توارى عني، وإن كان اللفظ محتمل فقضى حاجته وإما كذا وإما كذا، لكن حديث حذيفة دل على أنه إذا كانت الحاجة بول فإنه لا يلزم أن يبعد حتى يتوارى. انتهى إلى سباطة قوم، يعني بين بيوته، ما أبعد، سباطة المزبلة. وهنا فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. والتواري للاستتار والبعد عن الناس وعدم إيذائهم هذه النجاسات وبما يصاحبها من روائح وأصوات، وأهل العلم قالوا إن هذا محمول على الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب. قالوا لأنه فعل لم يرد به أمر، فعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على الكمال لكنه لا يدل على الوجوب. أما إذا كان القرب من الناس بحيث لا يستطيع أن يواري عورته عنهم فإن البعد واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو الاستتار إلا به، ومعروف أنه إذا لم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مجرد فعله عليه الصلاة والسلام هنا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. لو حصل الاستتار مع القرب أجزأ ولم يأثم الشخص، لكن البعد أكمل. إذا لم يحصل الاستتار عن أعين الناس إلا بالبعد وجب البعد، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جاء في حديث عند أحمد وأبي داود من أتى الغائب فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب من قاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لكنه ضعيف. الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنان هما الأمران الجالبان للعن، الأمران الجالبان للعن. وهل يقتضي أن يكون هذا من الكبائر الذي يتخلى في طريق الناس في الشوارع؟ يتخلى في طريق الناس في ظلهم الذي يحتاجون إليه ويجلسون فيه، كبيرة ولا في الكبيرة؟ هذا الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سبب في اللعن، متسبب في لعنه، لكن هل اللعن هذا بحق أو بغير حق؟ نعم، هل نقول أن هذا يستحق اللعن أو أن الناس يلعنون من يفعل هذا ولو لم يستحق؟ نعم
نعم يا أخوان.
اتقوا اللاعنين، وعرفنا أن اللاعنين أمران جالبان للعن الحاملين الناس عليه. اللعن هذا يحمل الناس على لعنه، تخلى في طريق الناس ويذيه. بالمقابل إماطة الأذى عن الطريق صدق، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يتخلى في طريق الناس، الذي يترك الأذى في طريق الناس فضلا عن كونه هو الذي يضع الأذى، محروم، محروم، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدق، وهو شعبة من شعب الإيمان، وهو أدنى شعب الإيمان. لكن الذي يضع الأذى في طريق الناس كما هنا، وكل أذى بحسبه، بحسب الضرر المترتب عليه، كل أذى بحسب الضرر المترتب عليه، هؤلاء الذين يضعون الزجاج في طريق الناس، إذا شرب المشروب ورمى القارورة على اسفلت ولا على رصيف انكسرت، هذا مؤذي، هذا مرتكب محرم، نسأل الله العافية، لأنه يؤذي الناس. والذي يتخلى في طريق الناس أيضا مؤذي، ومعرض نفسه للعن، للعن الناس، سواء قلنا بحق أو بغير حق، لأن المسألة محتملة. فالناس يلعنون من يؤذيه وهو السبب. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس جوادهم المسلوكة، بحيث يؤذيهم بأوساخه وقاذوراته وروائحه الكريهة، أو في ظلهم الذي يحتاجون إلى الجلوس فيه. أما الظل الذي لا يحتاج إليه، الظل الذي لا يحتاج إليه، يعني إضافة الظل إليهم، الملابسة فيها الحاجة، ولا هل يمنع البول أو الغائط في كل ظل؟ نعم لا يمنع، لكن المقصود بالظل الظل الذي يحتاج إليه. قد يحتاج بعض الناس ظل، شباب يجتمعون في شارع من الشوارع ويؤذون المارة، أو أناس كبار أو صغار يجلسون في هذا الظل لأداء الناس كسلقهم بالألسنة وأكل لحومهم وأعراضهم. من أهل العلم من يقول المتسبب في تفريقهم ولو بالتخلي ماجور، شباب يلعبون كورة في شارع آذوا الناس، وهذا الشارع آذوا الجيران وتعبوهم، يأتي شخص يفرقهم ما يستطيع، ما يملك تفريقه، يقول نلقي فيه الزبل من أجل أن أتفرقوا. بعض أهل العلم يقول ما أشوف، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ومثل لو اتخذ هذا المكان للغيبة أو لبيع ما لا يجوز بيعه، وهذا المكان عرف بأنه يجتمع فيه ناس يبيعون أمور محرمة لا يجوز بيعها، فأراد أن يفرق هؤلاء بوضع ما يفعل. بعض أهل العلم يقول الأمور بمقاصدها، فهو مأجور، وليست له وسيلة للتفريق إلا هذه، يؤجر على ذلك عند بعضهم. هذا يقول هل يجوز أن ألعن الرمى أو تخلى بطريق الناس أو ظلهم بناء على حديث. أولا المسلم ليس باللعان، المسلم ليس باللعان، كما أنه ليس إيش بالطعان. وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، لا يكون لحان ولا سباب ولا شتام ولا صخاب ولا طعان ولا وقاع في الأعراض، لا سيما من ينتسب إلى العلم مثل هذا، ينبغي أن يكون عفيف اللسان. لكن مع الأسف الشديد أننا نجد بعض من يتصدى لطلب العلم، بعضهم يرسل لسانه ولم يسلم من لسانه ولا أهل العلم، المشكلة. ولذا نقول احفظ لسانك، لأنه يقول هل يجوز أن ألعم الغمى وتخلى في طريق الناس؟ لا شك أنه متسبب، والمتسبب كالفاعل، سبب لعن نفسه، كما أن من تسبب لعن والديه فقد لعنه، لعن الله من لعن والديه، إلى أي لعن الرجل أباه، سب أبا الرجل فيسب أباه كأنه سب أباه. أما قصد الظل الذي لا يجلس فيه أحد بل بعيد عن أماكن الجلوس لقضاء الحاجة فلا بأس به، زاد أبو داود وهذه الزيادة ضعيفة عن معاذ، زاد أبو داود عن معاذ، الأصل إذا قيل زاد فلان يعني زاد في الحديث، وإذا اختلف الصحابي هل يكون الحديث واحد أو اثنين؟ نعم اثنين، حديثين، فهل هذه زيادة أو حديث مستقل؟ الأول عن أبي هريرة، ثم قال زاد أبو داود عن معاذ، التعبير سليم ولا ما هو سليم؟ نعم، لو نقول زاد أبو داود الأصل أن تكون الزيادة عن أبي هريرة، زيادة في الحديث السابق، لكنه بين قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولفظه اتقوا الملاحن الثلاثة، برازة الموارد وقارعة الطريق والظل، قارعة الطريق والظل هما اللاعنان اللذان تقدما في حديث أبي هريرة، والزيادة في حديث معاذ الموارد، والمقصود بها موارد المياه التي استقى منها، لأن الناس بحاجة إلى الإتيان إليها، فالذي تخلى فيها أو حولها يتسبب لحرمان الناس من هذه الموارد، فهو متسبب للعن، للعن نفسه من قبل من يتأذى بفضلاته، وهذه الزيادة ضعيفة ضعيفة. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع الماء أو نقع ماء وفيهما ضعف، فيهما ضعف، هذا فيه باللهيعة، ورجل مبهم لم يسمى، وباللهيعة كما هو معروف ضعيف عند أهل العلم، باللهيعة ضعيف، وإن كان ضعفه محتمل لكنه ضعيف، إذا تفرد بخبر كم عليه بالضعف. وأما السبب في ضعف رواية أبي داود السابقة وقد نص أبو داود على أنها مرسلة. كيف مرسلة والصحابي مذكور عن معاذ؟ قال لأنها من رواية أبي سعيد الشميري ولم يدرك معاذا، فالإرسال هنا بمعنى إيش؟ الإرسال. عرفنا الأكثر على أن المرسل هو ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع تابع على المشهور، ومرسل أو قيده بالكبير. هنا الصحابي موجود، يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، وأبو سعيد الشميري يرويه عن معاذ وهو لم يدرك معاذا، فالإرسال هنا بمعنى الانقطاع. الإرسال هنا بمعنى الانقطاع، وهذا سبب ضعفه. أما حديث أحمد حديث ابن عباس فيه باللهيعة، وفيه أيضا رجل المسمى الرابع عن ابن عباس مبهم. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ضفة النهر الجاري، النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف. الطبراني رواه في الكبير والأوسط في مجمع الزوائد ومجمع البحرين. إذا أطلق الطبراني فالمراد به الكبير، هو مروي في المعجمين، هو حديث منكر لأن في إسناده راوي متروك هو فرات بن السائب، فرات بن السائب متروك كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص. فالحديث منكر، وعلى كل حال قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة يجوز ولا ما يجوز؟ إما لأنها ظل أو لأنها مما يحتاج إلى القرب منه لجني ثمارها، فيكون الذي يقضي الحاجة تحتها متسبب لإيذاء الناس ضفة النهر الجاري، لأنهم يستقون منه كما تقدم مورد من الموارد. وعلى كل حال المواضع التي تقدمت كم عددها التي لا يجوز التخلي فيها ولا عندها؟ أربعة. عندك الثلاثة الموارد، قارعة الطريق والظل، عندك نقع الماء تحت الأشجار المثمرة ضفة النهر الجاري. جاء في مراسيل أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد، عن أن يبال بأبواب المساجد. فتكون المواضع سبعة التي اشتملت عليها الأحاديث الصحيحة والضعيفة. وعلى كل حال كل ما يكون سببا بإيذاء الناس، كل ما يكون سببا لإيذاء الناس فهو حرام ولو لم يرد به نص خاص. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. نعم. على كل حال كل ما يكون سبب في إيذاء الناس فهو محرم ولو لم يرد به نص. يقول الإخوة، هل يختلف المعنى للفظ الثانية اتقوا اللاعنين بكسر العين وفتحها؟ يمكن فتح العين؟ يمكن
نعم يمكن يمكن انطق
انطق كيف تنطق مع فتح العين؟ النون اللاعنين أو اللاعنين فرق أبدا، هذا هذه تثنية وتلك جمع، لكن الحديث هنا إجمال بيانه يدل على أنهم اثنان
فهو مثنى اللاعنين.
اختلاف المعنى من جهة أن هذا مثنى وذاك جمع، والمراد بالحديث التثنية، لأن البيان جاء مثنى بعد الإجمال، فبيان المثنى مثنى مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
لكل تستقبلوها فلا تستقبل القبلة
بغائط ولا بول،
ما في ولا تستدبروها.
نعم.
نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد، كذا قال الحافظ، وفي بعض النسخ بياض رواه من دون ذكر للمخرج، وصححه ابن السكن وابن القطان. كثير من النسخ منسوب إلى المسند، لكنه لا يوجد في المسند من حديث جابر، هو موجود فيه من حديث أبي سعيد، هو أيضا عند أبي داود بن ماجة والبيهقي وغيره، وصححه ابن السكن أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن إمام من أئمة هذا الشان، وابن القطان وهو معلوم ابن القطان، لأن عندنا القطان وابن القطان، القطان يحيى بن سعيد الإمام الحافظ الكبير المتقدم، وأما ابن القطان فهو أبو الشهر ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام، ذاك متقدم وهذا متأخر، هذا في السابع، وكلاهما من أعلام هذا العلم ومن كبار أصحاب الإسلام، لكن المتقدم هو المعول عليه، وهنا التصحيح للمتأخر، وهو معلول، الخبر معلول، بين أبو داود النثر فقال لم يسنده إلا كلمة من عمار العجلي اليماني. لكن هذه العلة هي قادحة، وقد احتج به مسلم في صحيحه، نعم أكرم بن عمار احتج به مسلم في صحيحه، قال وهو معلول لأن في إسناده أو لم يسنده إلا أكرم بن عمار، وأكرم محتج به في صحيح مسلم. قد تكون هذه علة عند أبي داود، وإن احتج به مسلم وإن احتج به البخاري، كلهم أئمة مسلمون، كل الأوجه حديث ولا تنتقد مخرفة في البخاري، وأعلها أبو داود. هؤلاء الذين خرجوا مع هذه العلة التي ذكرها أبو داود كلهم رووه من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض، يقول المنذر لا أعرفه بجرح ولا عدالة، ومن هذه صفته يكون في عباد المجهولين، فيه رواه مجهول، إذن هو ضعيف، فالخبر ضعيف، إذا تغوط الرجلان فالجوار كل صاحب منهم عن صاحب، فليتوارى كل واحد منهم عن صاحبه، وحفظ العورة واجب، احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك، فحفظ العورة واجب، ولا يتحدث مجلس كل واحد يتحدث مع الآخر، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. وعلى كل حال الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وإن صححه ابن السكن ابن القطان، مع أن ابن القطان فيه شيء من التشدد، لكن فيه هلال ابن عياض وعياض بن هلال وهو بعداد المشهورين. وعلى كل حال جزءه الأول له ما يشهد له، فستر العورة الواجب، ولا يتحدث بأن الله يمقت على ذلك، الحديث أثناء قضاء الحاجة حكمه الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي عليه السلام سلم عليه بعضهم فلم يرد عليه، ورد السلام واجب، فهل ترك السلام ترك رد السلام من أجل النهي ومنع الكلام، أو لأن السلام اسم من أسماء الله وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، السلام المؤمن المهيمن الحزين الجبار إلى آخره، اسم من أسماء الله عز وجل، لحاجة وداعي كلام لحاجة قد يفهم، لكن إذا لم توجد الحاجة ليس من المروءة ولا لم يخلق فيه شيء. والإنسان يتحدث مقبل على حاجته ويقبل على غيره يتحدث معه ولو كان من وراء الحجاب. الثاني وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أو لا يمسن أحد من ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ المسلم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، جملة وهو يبول حال، والحال يبين هيئة الفاعل والمفعول. نعم الفاعل، الفاعل أحدكم لا يمسن أحدكم وهو يبول، والحال أنه يبول. ومفهوم هذا الحال أنه يجوز له أن يمس ذكره في غير حال البول بيده اليمين. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. واضح لما واضح؟ يعني مفهوم الجملة الحال أنه يبول، مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان لا يبول، مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان في غير حال البول أنه له ذلك. لكن عرفنا من قاعدة الشرع أن اليمين إنما هي للأعمال الشريفة، تنزه عن مثل هذه الأمور، وتنزه عن مثل هذه الأمور. لكن هل يحرم مس الذكر باليمين؟ إذا قلنا تنظيف الأنف مستقبلا فاللائق به الشمال مثلا، فهل يحرم على الإنسان أن ينظف أنفه بيمينه اللائق به الشمال؟ أو نقول هذا من باب الأدب ولا يصل إلى درجة التحريم؟ لأن كثير من أهل العلم يحمل مثل هذه الأمور ولو كانت الأوامر صريحة على أنها من باب الأدب، والرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يعجبه التيمم. على كل حال مفهوم الجملة أنه إذا لم يكن في حال البول أنه لا يدخل في حيز النهي، وإن كان الأصل أن اليمين إنما تدخل للأمور الشريفة للوضيعة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كذلك يتمسح من الخلاء بيمينه بمعنى أنه لا يمسك بالآلة التي يتمسح بها بيمينه. الحجر مثلا، حجر الاستنجاء باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهنا النهي عن إمساك الحجر الذي هو آلة الاستنجاء باليمين. أما لو باشر النجاسة بيمينه فقد نقل الإجماع على التحريم، نقل الإجماع على التحريم. متى يباشر النجاسة؟ في حال الاستنجاء بالماء ويباشر النجاسة لكن بشماله. أما لو باشر بيمينه فنقل الإجماع على ذلك. ولا يتنفس في الإناء، يعني لا يخرج نفسه في الإناء. إذا أرى أراد أن يتنفس يصرف وجهه على الإناء لئلا يخرج من فمه أو أنفه شيء يقدره عليه أو على غيره، يعني هو من باب أولى أن لا يعطس في الإناء، لأن التنفس أخف من العطاس، والعطاس المظنة لخروج الشيء أقوى منه من التنفس. وعلى كل حال هذه من الآداب الشرعية التي على المسلم أن يلاحظها في ظهر اليمين للأمور الشريفة للأكل والشرب والأخذ والعطاء، والشمال للأمور المستقدرة. ولذا يفضل أهل العلم دخول المسجد اليمين والخروج بالعكس، وجاء الخبر بلبس النعل اليمنى قبل اليسرى وخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا الاختيار باليمين ولا بالشمال. يعني إذا كانت الأسنان نظيفة وليس فيها وسخ ولا قذف، والمستاك يريد تطبيق السنة فقط لا لحاجة إلى السواك، وباليمين، وإن كان هناك قدر يزال فبالشمال.
نعم، هو ما ذكره ومعنى ما ذكره
شيخ الإسلام رحمه الله عليه، يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين، مع أن جد المجد يقول به، جد كان مراد الأئمة المتبوعين فيمكن، وإلا قيل من قبل بعض العلم لأنه عبادة، هذه حجة موجهة. الحديث الذي يليه حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائم أو بول، وأن نستنجي باليمين، نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجلنا أو عظم. رواه مسلم، ورواه أيضا الأربعة إمام. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نهانا، لام تأكيد أو موطئة لقسم محذوف، يقول والله لقد نهانا، وقد حرف تحقيق، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي طلب الكف، طلب الكف، والأصل في النهي
هناك الحدود الثلاثة في مسيره عليه الصلاة والسلام وعلى عهده، فنص على ذلك في هذه الزيادة
إذا ألا تلاحظ
أن تمت هذه الكلمة
كما إذا
ذكر الله صلى الله عليه وسلم على الحق النبوي لقال كعب وسعبون
مرفوع اتفاقا لا خلاف أن مثل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في أحد يقول مثل هذا موقوف؟ لا، لكن يبقى النظر في التعبير عن النهي، تعبير الصحابي عن النهي التي صيغته لا نافية.
الأصل أن الله
داخل على
الله ما لا
أتلاحظ. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخدم
الكثير من هذه الآلات
لا تستخدم
القرآن ويقفر منها على موضع الحاجة.
نعم أقوى. الرسول إذا قال لا تستقبلوا، طيب إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل، نفس الكلام. نعم نعم، يعني إذا قلنا هل هو نهي ولا ما هو بنهي؟ إذا قال الصحابي نهانا جماهير الأمة على أنه بمثابة قوله لا تفعلوا ولا فرق، بمثابة قوله لا تفعلوا ولا فرق بين لا تستقبلوا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يطرأ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة في التعبير عن النهي بنهانا بلفظ النهي يطرأ أيضا على صريح النهي. جماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين قول الصحابي نهانا وبين قول عليه الصلاة والسلام لا تفعل. خالف في هذا أبو داود، خالف في هذا داود الظاهري، داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا هذا لا يدل على نهي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه نهي وفي الحقيقة ليس نهي، مثل ما تفضل الأخ هذا كلام داود الظاهري وبعض المتكلمين وهو قول ضعيف جدا بل لا يلتفت إلا قال به أئمة. داود إمام من أئمة المسلمين، داود إمام. وعلى كل حال كل له خفوة. لماذا؟ نحن ظن الصحابي يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وليس الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، يمشي هذا الكلام، يمشي مثل هذا الكلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا يفهمون مقاصد الشرع؟ من يفهمها إذا لم يفهم الصحابة؟ الصواب أنه لا فرق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء الحديث لا تستقبل القبلة، فدل على أنه لا فرق بين التعبير عن النهي وبين صريح النهي. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط. فاستقبال القبلة أخذا من هذا الحديث وغيره من الحديث حرام حال قضاء الحاجة في البول والغائط. وجاء أدلة أخرى ما يدل على تحريم الاستدبار، استقبلوا القبلة ولا تستدبروها برائد أو بول. وجاء ما يدل على الجواز، حديث ابن عمر رقيته في بيت شخصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. منهم من يقول هذا في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من يقول هذا في البنيان دون الصحة، وهذا أقرب أنه إذا كان هناك حائل بنيان أن الاستقبال والاستدبار لا شك أنه أخف من الفضاء، أخف من الفضاء لشرف هذه الجهة. هل يقول قائل الشخص إذا كان في الفضاء بينه وبين القبلة بينه وبين الكعبة أبنية ومدن وبلدان فلا فرق بين الفضاء والبنيان؟ أو المقصود النهي عن استقبال الجهة، جهة القبلة؟ نعم، وإلا الكعبة لا يتمكن أحد من استقبالها. في أحد يمكن أن يستقبل يفضي بفرجه إلى الكعبة دون بنيان؟ نعم، لا يمكن. لا يمكن، تصور شخص يبول في المطاف أو يتغوط في المطاف أو في صحن المسجد، لا يوجد. يعني كونه يوجد، قد يوجد من بعض الأشرار أو من بعض السفهاء من الصبيان أو مجانين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني أنه محتمل، لا، هذا الاحتمال وجوده مثل عدمه، لأن مسألة بحث حكم شرعي. أن نستقبل القدرة بغائط أو بول، فالمرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوع الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان، والصارف هو ما سمعت من حديث ابن عمر وغيره، حديث أبي أيوب أيضا وسيأتي، أو أن نستنجي في اليمين وهذا تقدم الكلام فيه، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار كما جاء في حديث ابن مسعود، يأتيني ب3 أحجار وسيأتي، فأقل المسلم في الاستنجاء 3 أحجار، فلا بد من 3 أحجار مع الإنقاء. لو استنجى ب3 أحجار ولم يلقي نقول زد رابع، ويسن لك أن تقطع على وتر، إن أنقى الرابع فزد خامس أن تقطع على وتر، ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم، وسيأتي هنا في الروضة والعظم، وأن العظم زاد الجن والأرواح زادوا دوابهم على فيها، وسيأتي هذا في الأحاديث اللاحقة. بعضهم يحمل أحاديث النهي عن استقبال القبلة على الكراهة، كراهة التنزيه، والصارف من التحريم إلى الكراهة ما سمعتم من كوني عليه الصلاة والسلام وجد على حاجته مستقبل الشام، مستقبل الكعبة، حديث أبي أيوب حرف قليلا نستغفر الله، هذه صوارف من التحريم إلى الكراهة، لكن الأصل التحريم، الأصل التحريم، ويبقى على أصله، وتخرج الصور التي جاءت فيها الأصل. منهم من يقول النهي عن الاستقبال باقي على عمومه، باقي على عمومه، وفعله عليه الصلاة والسلام خاص به. لماذا؟ لأنه حكاية فعل، والأفعال لا عموم لها، والعموم من خواص النطق، حكاية فعل، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن عداه مخاطب بقوله لا تستقبل القبلة. لكن مثل هذا الفعل يسوغ، دعوة تخصيص بمثل هذا، دعوة تخصيص بمثل هذا، استقبال القبلة أو استدبار وحال البول صفة كمال أو نقص؟ أليس النهي من استقبال القبلة من تعظيم الشعائر وأولى من يعظم الشعائر؟ أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. منهم من إذا رأى التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين فعله من يبادر إلى أن هذا خاص به، والقول متجه إلى ما عداه. نقول ننظر إلى هذا الفعل، إن كان أكمل من القول فالرسول أكمل من غيره، يليق به هذا الكمال، وإن كان أنقص نقول خاص به؟ لا، كل كمال طلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، النبي أولى به عليه الصلاة والسلام. يذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، ابن عبد البر وابن حجر يقولون الخصائص لا تقبل التخصيص، يعني ضد هذا القول، الخصائص لا تقبل التخصيص. كيف الخصائص لا تقبل التخصيص؟ من الخصائص قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب معنى حديث بمرحلة فصلوا إلى الصبور ولا